بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأما كونه اسما فلإفادة عدمهما كقوله: لا يألف الدرهم المضروب صرتنا، لكن يمر عليها وهو منطلق. قلنا فيما سبق أن تقييد المسند بالفعل من أجل إفادة التجدد والحدوث. وبالنسبة إلى المسند، تقييد المسند أو كون المسند اسم من أجل عكس ذلك، يعني أنه لا نريد أن نقيد المسند بالحدوث ولا بالتجدد، بل نريد أنه يفيد الدوام والثبوت. وأما كونه أي المسند اسما فلإفادة عدمهما، لأن الاسم يفيد عدم هذين الشيئين، أي عدم التقييد المذكور. الفعل ليس مقيد بأحد، عفوا المسند ليس مقيد بأحد الأزمنة الثلاثة، بخلاف الفعل يفيد تقييد المسند بأحد الأزمنة الثلاثة. وعدم إفادة التجدد، عدمهما يعني عدم التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة، هذا واحد. وعدم إفادة التجدد والحدوث يعني يكون لإفادة الدوام والثبوت. لماذا نريد أن المسند يكون يفيد الدوام والثبوت؟ قال: لأغراض تتعلق بذلك. كقوله: لا يألف الدرهم المضروب صرتنا. الصرة وهو ما يجتمع فيه الدراهم، الكيس الذي يوضع فيه الدراهم، لا يألفها، يعني بعد ما يجلس فيها مدة بحيث تكون مألوفة عنده، وإنما بمجرد يأتي لا يكاد يستقر به قرار يغادرها، لكن يمر عليها وهو منطلق، يعني أن الانطلاق. قال: ما قال وهو ينطلق، قال وهو منطلق. هو مسند إليه، ومنطلق مسند، وجاء بالمسند اسم منطلق، يعني أن الانطلاق من الصرة ثابت للدرهم دائما، جاء به اسم يدل على الدوام والثبوت. قال الشيخ عبد القاهر: موضوع الاسم، يعني الاسم موضوع، موضوع الاسم، موضوع الاسم، الاسم موضوع، يعني على التقديم والتأخير، على أن يثبت به الشيء للشيء. الاسم موضوع على أنه بهذا الاسم يثبت الشيء للشيء، مثل منطلق اسم وضع لكي يثبت الانطلاق للدرهم من غير اقتضاء أنه يتجدد ويحدث شيئا فشيئا، يعني من غير دلالة، اقتضاء يعني من غير أن يدل أن هذا الشيء الثابت للدرهم يحدث يتجدد، يعني ما كان موجود ثم وجد، الانطلاق ما كان موجود ثم وجد، ما كان حادث ثم حدث شيئا فشيئا، لا. فلا تعرض في زيد منطلق، لا تعرض لأكثر من إثبات الانطلاق له، يعني لزيد فعلا، يعني الآن هو منطلق، الآن ثابت له الانطلاق، لا تعرض لأكثر من إثبات الانطلاق فعلا له، كما في زيد طويل وعمر قصير. فهنا أثبتنا الطول إلى زيد والقصر إلى عمر، ففقط أن هذا شيء ثابت فعلا له، بمعنى أنه نحن لما جئنا بالاسم يعني مراد الشيخ عبد القاهر، نحن لما نقول أن الاسم يدل على الدوام يعني مو معنى ذلك أنه هذا شيء لا ينفك عنه دائم، يعني لا ينفك عنه، لا، لأن الآن لما نحن نقول زيد مثلا ضارب أو قائم، قائم اسم، فهل معنى ذلك أنه القيام لا ينفك عن زيد؟ لا ينفك. كيف إذا نقول الدوام والثبوت؟ يعني مرادنا أن هذا شيء ثابت له الآن فعلا، نحن نتكلم عن الزمان الحاضر أن هذا الشيء ثابت له، أما أنه بعد ذلك ستزول هذه الصفة أو لا تزول، هذا شيء ثاني لم نتعرض إليه. يعني لا نريد أنه الآن يتجدد وينتهي ويحدث في هذا الوقت، مثل ينطلق الآن، ينطلق الآن يحدث الانطلاق، لا، مو مرادنا، مرادنا أن الانطلاق ثابت لا أنه الآن يحدث. وأما تقييد الفعل بمفعول ونحوه فلتربية الفائدة، يعني تقييد الفعل مثل الآن نقول مثلا ضرب زيد، ضرب زيد، أثبتنا الضرب إلى زيد، نقيده بمفعول عمرا، ماذا أفاد عمر؟ تربية الفائدة، يعني فائدة الكلام زادت. أو ما يشبه المفعول، المفعول ترى يكون مفعول مطلق، ضرب زيد ضربا، يعني هذا إيش؟ نؤكد الضرب، أفاد ضربا التوكيد. أو ضرب زيد عمرا، قلنا أن هذا زاد الفائدة. يوم الجمعة في داره، هذا أيضا كل ما جئنا بقيد للفعل كلما زادت الفائدة. مكتوفا مثلا حال، أيضا زادت الفائدة، وهكذا. وأما تقييد الفعل وما يشبهه، ما يشبه الفعل من اسم الفاعل ضارب والمفعول مضروب وغيرهما، المصدر مثلا، وهكذا مما يشبه الفعل ويعمل عمل الفعل، تقييد هذه الأشياء بمفعول مطلق أو مفعول به أو مفعول فيه وهو الظرف، أو مفعول له، مفعول لأجله، أو مفعول معه ونحوه، بمفعول ونحو المفعول من المنصوبات مثلا أو من الفضلات، من الحال والتمييز والاستثناء وغير ذلك، هذه كلها إنما نقيد الفعل بها، قال فلتربية الفائدة، يعني لزيادة الفائدة في الكلام، لأن الحكم كلما زاد خصوصا زاد غرابة، يعني كلما خصصنا، كلما ضيقنا، قيدنا، جئنا بقيود، كلما صار غير مألوف. يعني لما تقول مثلا ضرب الأمير، هذا يدل على فائدة، لكن مو مثل لما نخصص نقول ضرب الأمير زيدا في داره يوم الجمعة تأديبا له، هذه كلها، هذه القيود كلها أفادت أن الحدث غريب، يعني مو كثير الحدوث دائما. وكلما زاد غرابة، الغريب يعني الذي هو غير مألوف دائما، لا تألفه دائما، كلما زاد إفادة، حصل عندنا فائدة من هذا الكلام. كما يظهر بالنظر إلى قولنا شيء ما موجود، هنا مبتدأ وخبر، أثبتنا له لشيء وجود، هذا مو غريب. وفلان ابن فلان حفظ التوراة، جئنا بفعل حفظ فاعل هو، توراة مفعول، سنة كذا ظرف زمان، في بلد كذا ظرف مكان. هذا طبعا في فائدة أكثر لأنه في تخصيصات أكثر وتقييدات أكثر. يقول بالنسبة الآن نحن نقول تقييد الفعل لتغذية الفائدة، نأتي إلى كان وأخوات كان. لما نقول كان زيد مثلا منطلقا، فكأنما منطلقا شبيه بالمفعول، لأن عندنا فعل كان وعندنا زيد شبيه بالفاعل ومنطلقا شبيه بالمفعول. فهل أن المفعول أيضا يسبب تقييد للفعل؟ منطلقا يسبب تقييد إلى كان؟ لا. يعني هل أفاد تخصيص تقييد؟ ما أفاد تقييد. فهنا يطرح سؤال فالمصنف أجاب عليه، قال: ولما استشعر المصنف سؤالا، يعني شعر بأن هناك سؤال ينبغي طرحه في هذا المقام، وهو أن خبر كان من مشبهات المفعول، منطلقا شبيه بالمفعول، والتقييد به ليس لتربية الفائدة، لأن الذي لتربية الفائدة يعني الكلام له فائدة وهو يربيها يعني يزيدها، أما هذا ليس كذلك لعدم الفائدة بدونه. لما نقول كان زيد، كان زيد، وهنا نريد كان ناقصة، ما في فائدة، ما في دلالة يعني على شيء يفيد. أشار المصنف إلى جوابه بقوله: والمقيد في نحو كان زيد منطلقا هو منطلقا. المقيد هو الخبر، لا كان، لا الفعل مقيد ومنطلق قيد، لا كان، لأن منطلقا هو نفس المسند. ما هو المسند؟ منطلقا. ما هو المسند إليه؟ زيدا. وكان قيد له، قيد للانطلاق للدلالة على زمان النسبة، نسبنا أن الانطلاق إلى زيد، زيد منطلق، لكن متى؟ في الزمان الماضي كان. كما إذا قلت زيد منطلق في الزمان الماضي بنفس المعنى. فإذا كان هي القيد لا أن منطلق هو القيد. وأما تركه، قلنا أن التقييد بأمثال هذه الأمور لتربية الفائدة، ترك التقييد لكي لا تكون هناك للكلام فائدة أكثر. لماذا؟ لأن هناك مانع يمنع من تربية الفائدة. وأما تركه أي ترك التقييد فلمانع منها، أي لمانع من تربية الفائدة، مثل خوف انقضاء الفرصة، لأن في أشياء سريعة الزوال، فأنت إذا تريد أن تأتي بمقيده ستزول الفرصة. يعني لما الآن مثلا غزال مر بجانب صياد وهو غير ملتفت، ماذا تقول؟ غزالا فقط. لأنه إذا تقول أيها الصياد انظر إلى جانبك الأيمن مثلا، فستجد غزالا سمينا، فصوب إليه البندقية وأطلق عليه وكذا وكذا، وحتى يفرغ من سماع ما قلت مضى الغزال. فهنا لابد أنه لا نقيد الكلام، لا نأتي بتقييدات لئلا تفوت الفرصة. أو إرادة أن لا يطلع الحاضرون على زمان الفعل، أو أقول ماذا؟ أقول لك سقط زيد مثلا أو مرض زيد. هو مرض زيد متى؟ مرض زيد من قبل 5 سنين وشوفي الآن شوفي. فأنا أقول لك هل تريد أن تذهب إلى زيد؟ مرض زيد فأريد أن أذهب معك حتى نجعل لي ولك عذر في مفارقة الحاضرين. فأنا ما أريد الحاضرين يطلعون على متى مرض، لأنه إذا قلت مرض زيد من 5 سنين وشوفي، إذا ما الفائدة في مغادرتكم المكان؟ لماذا تغادران المكان؟ لا لا أريد أن يطلع الحاضرون على زمان الفعل أو مكان الفعل أو مفعوله. أقول لك مثلا ضرب زيد ضربا شديدا اليوم، لكن ما أريد أقول من المضروب، لأنه لو قلت لا كان هذا فيه مثلا كما نعبر الآن إثارة الرأي العام ضد زيد مثلا، أو عدم العلم بالمقيدات. أنا أعلم أنه زيد ضرب زيد، لكن من الذي ضرب لا أعلم به، متى ضرب لا أعلم به، أو نحو ذلك. وأما تقييده أي تقييد الفعل بالشرط، مثل أقول أكرمك، أكرمك فعل هنا وهو مسند، أقيده إن تكرمني، قيدته بشرط. أو أقول إن تكرمني أكرمك، أكرمك أيضا فعل مقيد بالشرط، سواء كان الشرط مقدم أو مؤخر. على كل حال فإن الجزاء مقيد بالشرط. لماذا نقيد الفعل بالشرط؟ قال فالاعتبارات وحالات تقتضي تقييده به، تقييد الفعل أو الشرط، تقييد الفعل به بالشرط. هذه الاعتبارات لا تعرف إلا بمعرفة ما بين أدواته من التفصيل، لأن أدوات الشرط يعني تارة أقيد الفعل بإن وتارة أقيد الفعل بإذا. أقول لك إذا أكرمتني أكرمك، وتارة أقول إن أكرمتني أكرمك. فهنا لأن في اعتبار، في لحاظ أنا لاحظته جعلني أقيد الفعل تارة بإذا وتارة بإن. هذا الاعتبار الذي أنا لاحظته لا يتضح إلا أنه نبين ما هو الفرق بين إن وبين إذا. فالاعتبارات لا تعرف هذه الاعتبارات إلا بمعرفة ما بين أدواته. طبعا أداة الشرط، يقولون أداة الشرط، لأن الأداة تشمل الاسم والفعل والحرف، لأن في حروف شرط وفي أسماء هي شرط. لما نريد أن نطلق قول واحد يجمع الأسماء، أسماء الشرط وحروف الشرط، تقول أدوات، يعني حروف الشرط وأسماءه وأسماء الشرط. إلا بمعرفة ما بين هذه الأدوات من التفصيل، وقد بين ذلك أي التفصيل في علم النحو. علم النحو تكفل ما الفرق بين هذه الأدوات، أدوات الشرط، أن متى تزرني أزرك للدلالة على الزمان، مثلا أين تجلس أجلس للدلالة على المكان، كيفما تأتي أأتي أو آتي للدلالة على الحال، وهكذا. وفي هذا الكلام من المصنف إشارة إلى أن الشرط في عرف أهل العربية، يعني في فرق بين الشرط في عرف أهل العربية والشرط في عرف المناطق، وسيبينه إن شاء الله. قال إشارة إلى أن الشرط في عرف أهل العربية قيد لحكم الجزاء مثل المفعول ونحوه. نشوف المثال. قال: فقولك إن جئتني أكرمك، هنا الشرط ما هو؟ إن جئتني قيد لحكم الجزاء، ما هو الحكم الذي في الجزاء؟ الجزاء أكرمك، الحكم الذي فيه الإكرام، فهنا المجيء قيد للإكرام مثل المفعول، فهو بمنزلة قولك أكرمك وقت مجيئك إياي، فهنا أكرمك يعني الإكرام مقيد بهذا الوقت، وقت المجيء، ولا يخرج الكلام بهذا القيد عما كان عليه من الخبرية والإنشاء. يعني إذا قلنا إذا كان إنشاء يبقى إنشاء بالقيد بالشرط، وإذا كان خبر يبقى خبر، بل إن كان الجزاء خبرا فالجملة الشرطية خبرية، وإن كان إنشائيا الجزاء إنشائيا فالجملة الخبرية الشرطية إنشائية. خبرية نحو إن جئتني أكرمك، أين الجزاء؟ أكرمك هذا جزاء خبر أو إنشاء؟ خبر، فإذا الجملة الشرطية خبرية. وإن كان إنشائيا فإنشائية، إن جاءك زيد فأكرمه، أكرمه الجزاء إنشاء لأنه أمر، فإذا الجملة الشرطية إنشائية. فإذا يتعين كون الجملة إنشائية أو خبرية على حسب الجزاء. وأما نفس الشرط فقد أخرجته الأداة عن الخبرية، لا نقول أن الشرط خبري، لا، نقول الجزاء هل هو إخبار أو إنشاء. أما بالنسبة إلى الشرط لما جاءت الأداة خرج عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب، نقول إن جئتني، فهل أنا أخبر بالمجيء أو أخبر بعدم المجيء؟ هل أقول إن جئتني يقول لا هذا كذب أنا ما جئتك، أو صدق أنا جئتك؟ لا يحتمل الصدق والكذب. وما يقال من أن كلا من الشرط والجزاء خارج عن، إذا نحن قلنا إيش؟ أن الجزاء فيه دلالة على الخبرية والإنشائية، وأما الشرط فالأداء خرجته عن الخبرية والإنشائية. بعضهم يقول لا، كلا من الشرط والجزاء قد خرج عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب. إذا نحن نفهم أن هناك هذه الجملة الشرطية خبرية، إن جئتني أكرمك أنا أخبرك، إخبار هذا. إذن الخبرية من أين جاءت إذا كان الخبرية زالت عن الشرط والجزاء؟ قال: وإنما الخبر هو مجموع الشرط والجزاء، مجموع الشرط والجزاء المحكوم فيه بلزوم الثاني، لزوم الإكرام للأول، وهو يعني لزوم الثاني لحصول الأول وهو المجيء. متى ما حصل مجيء لزم منه أن يحصل إكرام. يقول: وما يقال من كذا وكذا أنه الشرط لا إخبار فيه ولا إنشاء، والجزاء كذلك، وإنما الخبر جاء من مجموع الشرط والجزاء. قال: فإنما هو اعتبار المنطقيين، هذا عند المنطقيين هكذا. فمفهوم قولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ماذا يفهم باعتبار أهل العربية؟ الحكم بوجود النهار، لأن ماذا قال؟ فالنهار موجود، الجزاء خبرية، فإذا فيها حكم، نحكم بوجود النهار. النهار موجود كلما كانت في كل وقت من أوقات طلوع الشمس. يعني يعتبرون أهل العربية أن الجملة خبرية بسبب أن الجزاء خبر، فالمحكوم عليه هو النهار، النهار موجود، مو صحيح؟ ما هو المحكوم؟ النهار. ما هو الحكم؟ موجود، فالمحكوم عليه هو النهار، والمحكوم به أو الحكم هو الوجود، لأنه جعلها إيش؟ جعلوها قضية أو جملة خبرية، الجزاء هو الجملة، الجملة الخبرية هو الجزاء. وباعتبار المنطقيين الذين جعلوا مجموع الشرط والجزاء هو الجملة الخبرية، فيصير إيش؟ يحكمون بلزوم وجود النهار لطلوع الشمس، فالمحكوم عليه تلاحظوا إيش يصير؟ يصير كلما كانت الشمس طالعة، الشمس طالعة مسند إليه محكوم عليه، المحكوم به يعني مثل المسند النهار موجود، فالمحكوم عليه طلوع الشمس، لأن الجملة خبرية مكونة من شقين، الشق الأول هو الشرط والشق الثاني هو الجزاء. كلما كانت الشمس، الشمس طالعة يعني طلوع الشمس، هذا المسند. فالنهار موجود يعني وجود النهار، فالمحكوم عليه طلوع الشمس والمحكوم به وجود النهار، يصير هكذا، لأنه جعل الجملة بكاملها من الشرط ومن الجزاء هي جملة خبرية مكونة من محكوم عليه ومحكوم به. فكم فرق من فرق بين الاعتبارين، لأن هؤلاء قالوا أنه جعلوا طلوع الشمس هو المحكوم عليه، أولئك جعلوا إيش؟ النهار هو المحكوم عليه، وهؤلاء جعلوا وجود النهار هو المحكوم به، أولئك جعلوا موجود هو المحكوم به. يقول ولكن نحن قلنا أن التقييد بأدوات الشرط لاعتبارات، هذه الاعتبارات لا تعرف إلا بمعرفة الفرق بين أدوات الشرط في المعنى، ما هو معنى هذه الأداة وما هو معنى هذه الأداة، فعلى حسب معنى الأداة نقيد الفعل بهذه الأداة دون تلك الأداة. يقول ولكن لابد من النظر هاهنا في ثلاث أدوات من أدوات الشرط، وهي إن وإذا ولو، لأن فيها أبحاث كثيرة والنحاة لم يتعرضوا إليها، لأن فيها أبحاثا كثيرة لم يتعرض لها في علم النحو. هناك فرق بين إن وإذا من جهة ولو من جهة ثانية. إن وإذا للاستقبال، إن جاءني في المستقبل أكرمته، إذا جاءني أكرمته، لكن لو في الماضي، لو جاءني أكرمته، يعني لو جاءني في الماضي. فإن وإذا للشرط في الاستقبال، لكن في فرق بين إن وإذا. إن تفيد عدم الجزم بوقوع الشرط، إن جاء زيد أكرمه، الشرط ما هو؟ جاء زيد، يعني لما أنا قلت إن جاء زيد يعني أنا ما نجازم، لا أجزم بوقوع هذا الشيء، يعني يمكن يأتي يمكن لا يأتي، بس ما عندي جزم لست متأكدا من مجيء زيد. أما بالنسبة إلى إذا، لا أنا متأكد، فلذلك أقول إذا جاءك زيد، لأنه متأكد، إذا جاءك زيد فأكرمه. لكن أصل إن هنا لما قال أصل إن، يعني الأصل فيها يعني الأكثر في استعمالها، ولكن يخرج ذلك في بعض الأحوال سيأتي بيانها. يقول لكن أصل إن عدم الجزم بوقوع الشرط، وهو إن جاء زيد، مجيء زيد لا نجزم به، فلا يقع في كلام الله تعالى. أنا الآن أقول لك إن جاء زيد، أنا مو جازم أنه يأتي، لأن لا أعلم سيأتي أو لا يأتي، لا أدري. لكن بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، هل نقول لا يعلم فيستخدم إن؟ لا، فلا يقع في كلام الله تعالى على الأصل، على هذا الاستعمال الأصلي، إلا حكاية، حكاية عن واحد قال، أو على ضرب من التأويل سيأتي بيانه. يعني في قولنا أنه في الصفحة الآتية، وقد تستعمل إن في مقام الجزم تجاهلا في هذا الكلام. يقول وأصل إذا الجزم بوقوعه، بوقوع الشارط، فإن وإذا يشتركان في الاستقبال، في التعليق في الاستقبال، بخلاف لو فإنها للتعليق في الماضي. ويفترقان، يعني إذا وإن، بالجزم بالوقوع، أن إذا تفيد الجزم بالوقوع وعدم الجزم به في إن. وأما عدم الجزم بلا وقوع الشرط فلم يتعرض له، لكونه مشتركا بين إذا وإن. إيش معنى عدم الجزم بلا وقوع الشرط؟ هنا نفي، النفي إثبات، يعني الجزم بوقوع الشرط. الجزم بوقوع الشرط، أو بمعنى آخر أنني لا أجزم بأنه لا يقع. ترى نقول أنا أجزم بأنه يقع، أجزم بوقوعه، هذه إذا. ترى لا أجزم بوقوعه، لا أجزم بالوقوع، يعني النفي يكون إما في الأول أجزم، طبعا أجزم بالوقوع لا نفي، أجزم بالوقوع، أو أجزم بعدم الوقوع، النفي في الثاني. أجزم إيش قلنا؟ أجزم بالوقوع وأجزم بعدم الوقوع، لا أجزم بالوقوع، عفوا في الأول لا أجزم بالوقوع، وثالثا يكون في الاثنين لا أجزم بأنه لا يقع. ما عندي جزم أنه ما يقع، يمكن يقع. يقول هذا في الاثنين، مشترك بين الاثنين. لما أقول إذا جاء زيد فأكرمه، يعني أنا لا أجزم بأن مجيء زيد لا يقع، يمكن يقع. كذلك إن جاء زيد فأكرمه، لا أجزم بأنه لا يقع، يمكن يقع. فهو مشترك بين إذا وإن، والمقصود بيان وجه الافتراق، ما هو أوجه الفرق بينهما. فإذا للجزم بالوقوع، وإن لعدم الجزم بالوقوع. ولذلك أي ولأن أصل إن عدم الجزم بالوقوع كان الحكم النادر موقعا لإن، يعني إذا كان شيء نادر الوقوع فإذا أنا لا أجزم بوقوع، إذا هو نادر يعني ما يحصل بكثرة، إذا ما أجزم بوقوعه. فإذا لا أجزم بوقوعه أستخدم إيش؟ إن أو إذا. إن. ولذلك كان الحكم النادر لكونه، لكون الحكم النادر نادر الوقوع غير مقطوع به في الغالب، في الغالب لا نجزم به، كان موقعا لإن، محل لإن. ولأن أصل إذا الجزم بالوقوع غلب لفظ الماضي، إذا قلنا لأنه فيها جزم بالوقوع فغلب استعمال لفظ الماضي مع إذا جاء، لأن جاء يفيد الوقوع، الماضي يفيد الوقوع، وإذا تفيد الجزم بالوقوع، فنستخدم مع إذا الماضي. غلب لفظ الماضي لدلالته، لدلالة الماضي على الوقوع قطعا، للماضي قطعا وقع، نظرا إلى نفس اللفظ، نظرا إلى نفس لفظ جاء. صحيح هو إذا قلنا إذا جاء نريد بجاء هنا الاستقبال، لكن نفس اللفظ لفظ جاء يدل على الوقوع. وإن نقلها هنا بعد مجيئه مع إذا إلى معنى الاستقبال، لكن نفس اللفظ يدل على الوقوع. وغلب لفظ الماضي مع إذا، نحو فإذا جاءتهم، أي جاءت قوم موسى، الحسنة كالخصب، خصب الأرض والرخاء، قالوا لنا هذه، أي هذه مختصة بنا ونحن مستحقوها. وإن تصبهم سيئة، أي جدب وبلاء، يطيروا، أي يتشاءموا بموسى ومن معه من المؤمنين. لاحظوا أنه إذا جاءتهم، في جانب الحسنة استخدم إذا وجاء، إذا مع جاء الماضي، في جانب السيئة قال وإن تصبهم، استخدم إن مع الفعل المضارع. قال جيء في جانب الحسنة بلفظ الماضي مع إذا، لأن المراد الحسنة المطلقة، حسنة عموما مو حسنة خاصة، والحسنة المطلقة النعم على نحو العموم هذه مقطوع حصولها للناس من عند الله، التي حصولها مقطوع به، فحتما أنها عليكم السلام، فحتما أن الحسنة تصيبهم، تجيء إليهم أو جاءتهم. ولهذا عرفت الحسنة تعريف الجنس. لاحظوا ماذا قال، وإذا فإذا جاءتهم الحسنة، يعني جنس الحسنة، حقيقة الحسنة التي تنطبق على أي فرد من أفراد. ولهذا عرفت الحسنة تعريف الجنس، أي الحقيقة، لأن وقوع الجنس، وقوع جنس الحقيقة كالواجب، كالأمر الحتمي الذي لا يمكن تخلفه لكثرته، لكثرة وقوعه، لكثرة الحسنات من قبل الله والنعم، واتساعه، يعني أولا هو كثير، والشيء الثاني في جميع النواحي متسع. لتحققه، لتحقق هذا الجنس وهو جنس الحسنة في كل نوع، لأن الجنس كما تعلمون مثل الحيوان، هو كثير لأن له أفراد كثيرة ومتسع في الأنواع، يتحقق في كل نوع من الأنواع. ففي الأسد تتحقق الحيوانية، في الطير تتحقق في الأسماك، تتحقق في الزواحف، تتحقق في الإنسان، وهكذا لتحقق الجنس في كل نوع. بخلاف النوع فإن النوع غير متسع، فلا يقع في كل شيء إلا في نفس نوعه هو. وجيء في جانب السيئة بلفظ المضارع وإن تصبهم، قال تصبهم مع إن، لما ذكره للشيء الذي ذكره المصنف بقوله والسيئة نادرة بالنسبة إليها، يعني بالنسبة إلى الحسنة المطلقة السيئة قليلة جدا، ولهذا لأن السيئة قليلة جدا بجانب الحسنة نكرت وإن تصبهم سيئة، ما قال السيئة، ولهذا نكرت السيئة لتدل على التقليل في قبال الحسنات الحاصلة لهم. إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.